هي إذاعة العراق الحرة.
الحادية عشر صباحا حسب توقيت بغداد.
طابت أوقاتكم باليمن والبركة مستمعين الأعزاء في كل مكان، وهذه نشرة الأخبار من إذاعة العراق الحر، نستهلها بأبرز العناوين. مقتل 94 من مسلحي تنظيم داعش في 3 محافظات. واشنطن تطلب من طهران مساعدتها في تسوية الأزمة اليمنية. ومقتل 25 من عناصر تنظيم داعش في دير الزور شرق سوريا. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. أعلنت وزارة الدفاع العراقية أن قواتها الأمنية وطائراتها تمكنت من قتل 94 من مسلحي تنظيم داعش وتفكيك العديد من العبوات الناسفة والمنازل الملغمة في محافظات الأنبار وصلاح الدين وبغداد. وأفادت الوزارة في بيان أن طائراتها وجهت ضربات إلى أوكار التنظيم في الرمادي، وأن هذه الضربات أسفرت عن مقتل أكثر من 30 مسلحا وتدمير لوري مفخخ كان معدا للتفجير. وتابع البيان أن قوة من لواء التدخل السريع نفذت فعالية قتالية ضد عناصر داعش في منطقة تل أبو جراد في قضاء بيجي، تمكنت فيها من قتل 3 منهم وجرح عدد آخر. وأشار البيان أيضا إلى أن تشكيلات قيادة عمليات بغداد وبإسناد من القوة الجوية وطيران الجيش وطيران التحالف الدولي وضمن عملية فجر القرمة تمكنت من قتل 61 من مسلحي التنظيم المتشدد وحرق وتدمير 4 أوكار إرهابية و4 عجلات همر مفخخة و6 عجلات تحمل رشاشات أحادية و8 عجلات أخرى مختلفة الأنواع ومفرزتي هاون وبلدوزر مفخخ، فضلا عن تفكيك ومعالجة 24 منزلا ملغما و104 من العبوات الناسفة والاستيلاء على مدفع من عيار 106 ملم و49 حاوية مملوءة بمواد شديدة الانفجار. قال رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري إن سرعة دحر تنظيم داعش مرهون بمدى التعاون الدولي مع العراق حسب ما أفاد بيان صدر عن المجلس. جاء ذلك خلال استقبال الجبوري في مكتبه مسؤول ملف العراقي في الاتحاد الأوروبي جون أوروك والوفد المرافق له، وبحضور سفيرة الاتحاد الأوروبي في بغداد يانا هايبشكوفا. واعتبر الجبوري أن المرحلة المقبلة تشهد انطلاقة حقيقية لمشروع أوسع للمصالحة الوطنية الشاملة، وأن مجلس النواب يولي اهتماما كبيرا بملف حقوق الإنسان حسب ما جاء في البيان. قال مسؤول أمريكي الأربعاء إن الولايات المتحدة طلبت مساعدة إيران في جعل الأطراف المتحاربة في اليمن تشارك في محادثات بشأن تسوية الأزمة السياسية هناك، وذلك حينما اجتمع وزيراء الخارجية الإيراني والأمريكي الاثنين الماضي. وردا على سؤال عما إذا كان وزير الخارجية الأمريكي جون كيري قد طلب من نظيره الإيراني محمد جواد ظريف أثناء محادثات في نيويورك يوم الاثنين أن تستخدم بلاده نفوذها في جعل الأطراف تشارك في المحادثات، قال المسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية للصحفيين نعم. وأضاف المسؤول الذي طلب عدم الإفصاح عن هويته أن ذلك معناه طلب المساعدة الإيرانية في جعل الحوثيين يتفاوضون. قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الأربعاء إن توقيع اتفاقية نووية مع إيران سيدفع الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة إلى رفع العقوبات المفروضة على بلاده في غضون أيام من ذلك. وقال ظريف أمام جمهور في جامعة نيويورك إذا توصلنا إلى اتفاقية في 30 من حزيران سيترتب على ذلك صدور قرار من مجلس الأمن بعد أيام قليلة تحت الفقرة 41 من الفصل 7 من ميثاق الأمم المتحدة يكون ملزما لكل أعضائها. وأشار ظريف إلى أن القرار سيتبنى الاتفاقية وينهي العقوبات السابقة المفروضة من الأمم المتحدة ويضع عقوبات الاتحاد الأوروبي على مسار الإلغاء ويوقف تنفيذ العقوبات الأمريكية. وإلى شأن الأزمة في سوريا، فقد قتل 25 عنصرا على الأقل من عناصر تنظيم داعش وجرح أكثر من 20 آخرين في انفجار مصنع للعبوات الناسفة في محافظة دير الزور شرق سوريا. وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان في بيان أن الانفجار لم تتضح أسبابه بعد. وأضاف المرصد أن عدد القتلى مرشح للارتفاع بسبب وجود جرحى في حالات خطرة. وذكر المرصد أنه لا يعلم حتى اللحظة ما إذا كان الانفجار قد نجم عن قصف صاروخي استهدف المصنع أم أنه نتيجة خطأ تقني. مستمعينا، ولمتابعة أبرز تطورات الحرب في سوريا ينضم إلينا من العاصمة السورية دمشق مراسل إذاعة العراق الحر الزميل خليل حسين. مرحبا بك.
مرحبا محمد، صباح الخير لكم مستمعين إذاعة العراق الحر.
أهلا بك خليل، هل لا توجز لنا أبرز تطورات الأوضاع في سوريا خلال الساعات 24 الماضية؟
في الحقيقة محمد، أبرز التطورات وأبرز ما يمكن نجمعه على الساحة السورية هو الخبر الذي جاء من مدينة الميادين في ريف دير الزور الشرقي، والتي تبعد حوالي 100 كيلومتر عن مدينة دير الزور، حول الانفجار الذي حصل في أحد مستودعات كما قالت مصادرنا في مدينة الميادين. هذا المقر هو يستخدم لتصنيع العبوات الناسفة ولتدقيق السيارات. البعض من المصادر قال بأن الانفجار ناجم عن خطأ فني ربما يكون داخل المصنع، أو الآخرين قال أنه تم اقتحام المكان بسيارة مفخخة، والبعض الآخر يقول أن سيارة مفخخة كان يتم الإعداد لها فانفجرت. بالعموم هناك العدد الكبير من القتلى والجرحى من عناصر التنظيم، حيث قالت المصادر بأن أكثر من 25 شخص قتل وحوالي 30 جرحوا، أغلب هؤلاء جراحهم خطيرة، ويمكن العدد الإجمالي يتجاوز 40 قتيل في بين القتلى والجرحى. محمد، أما بالنسبة للتطور الأبرز هو ما تشهده محافظة القنيطرة جنوب سوريا ومحافظة درعا، حيث تشهد هذه المنطقة اشتباكات منذ عدة أيام بين عدد من الفصائل المعارضة السورية، البعض منها محسوب على فصائل الجيش السوري الحر والبعض الآخر على جبهة النصرة. ولكن التطور الأبرز هو تمدد تنظيم داعش إلى تلك المنطقة، حيث أن أحد الألوية هو لواء شهداء يرموك تقريبا مناصر لتنظيم داعش موجود في المنطقة، واليوم أمس كان اشتباكات عنيفة جدا راح ضحيتها تقريبا أكثر من 38 بين قتيل وجريح، أغلبهم من جبهة النصرة لدى اجتياحهم يوم أمس لبلدة ساحم الجولان. أما التطور أيضا الأبرز في مجريات الحرب في محافظة القنيطرة هو ما تم إعلان عنه يوم أمس بسيطرة حركة أحرار الشام على معبر القنيطرة، وهو المعبر الوحيد في المنطقة الجنوبية بين جولان السوري المحتل وبين محافظة القنيطرة. هذه السيطرة لحركة أحرار الشام، والتي غالبا ما يكون تواجدها في الريف الدمشقي وبعض المناطق السورية في الشمال، ولكن اليوم في سيطرتها على هذا المعبر وعلى مدينة القنيطرة، يبدو أن هناك شيء ربما تخطط له هذه الحركة من خلال تمددها باتجاه محافظة القنيطرة، إن كان بشكل مباشر لها أو من خلال مبايعة بعض الكتائب الأخرى. في محافظة أدنب لا تزال تقريبا هناك تحضيرات كبيرة لمعارك ربما تجري في المحافظة خلال الأيام القليلة الماضية أو ربما خلال الساعات القادمة بين بعض الفصائل من المعارضة السورية والقوات الحكومية المتواجدة في معسكر المصطومة وكذلك في مدينة أريحة. هذه التحضيرات كانت من جهة القوات الحكومية التي تحاول استعادة السيطرة على عدد من المناطق التي خسرتها، وبين فصائل المعارضة التي تحاول كما تقول المصادر السيطرة على مدينة أريحة ومعسكر المصطومة، وبذلك تنفذ سيطرتها على كامل محافظة إدلب. بعض المصادر في محافظة إدلب تحدثت يوم أمس عن غارات مكثفة للطيران الحرب السوري وراح في ضحية عدد كبير من القتلى والجرحى. أما أيضا الحدث البارز خلال الساعات الماضية هو ما جرى في غوطة دمشق، حيث تم بث صور فيديو وبعض الصور الفوتوغرافية من غوطة دمشق، وبما سمي يوم أمس بأكبر استعراض عسكري لجيش الإسلام الذي يقوده زهران علوش. حسب الصور التي شاهدناها يوم أمس هناك أكثر من 3000 مقاتل تم ظهروا خلال عرض عسكري بالأسلحة الثقيلة وبعض الدبابات في منطقة الغوطة الشرقية، وهذا يشكل تهديد كبير لمناطق العاصمة. لما علمنا بأن زهران علوش وهو قائد جيش الإسلام كان في زيارة لتركيا منذ عدة أيام. نعم محمد،
شكرا للزميل خليل حسين، كان معنا مباشرة من العاصمة السورية دمشق. نواصل تقديم نشرة الأخبار من إذاعة العراق الحر ومن الأزمة السورية، هذه انتقالة إلى شأن الأزمة في شرق أوكرانيا، إذ أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف لنظير الأمريكي جون كيري ضرورة إطلاق حوار مباشر بين سلطات كييف والانفصاليين في الشرق الأوكراني. وجاء ذلك في بيان صدر عن وزارة الخارجية الروسية الأربعاء أنه في اتصال هاتفي أجراه الوزيران بمبادرة من الطرف الأمريكي أعربا عن دعمهما لتشكيل 4 مجموعات عمل فرعية ضمن مجموعة الاتصال بشأن التسوية في أوكرانيا. وتابع البيان القول أن الوزيرين دعما بدء هذه المجموعات نشاطاتهما العملية، وذلك لضمان تطبيق صارم من قبل طرفي النزاع في أوكرانيا لجميع بنود اتفاقات منسك الموقعة في 12 من شباط الماضي، بما في ذلك ما يتعلق بالالتزام بوقف في إطلاق النار وسحب الأسلحة الثقيلة من خط التماس وإجراء إصلاح دستوري في أوكرانيا وحل المشكلات الإنسانية والاقتصادية في هذا البلد. مستمعينا ولمتابعة أبرز تطورات الأزمة في أوكرانيا ينضم إلينا من العاصمة الأوكرانية كييف مراسل إذاعة العراق الحر ميخائيل لندرينكو. مرحبا بك.
مرحبا محاسب الخير.
أهلا بك ميخائيل. كيف بدأ الوضع في الشرق الأوكراني خلال الساعات 24 الماضية؟
في الساعات 24 الماضية تعرضت القوات الحكومية لنيران المتمردين 26 مرة. المقاتلون المناورون لكييف قصفوا مواقع أوكرانية في ضواحي بلدات أوبيتني وبيسكي وشيروكيني ومدينة أفديفكا في إقليم دونيتسك. كما أطلق الانفصاليون النار على بلدات أرتوميفي ما أدى إلى تضرر 11 منزلا سكنيا جراء القصف. وسجلت القوات الأوكرانية تحليق 6 طائرات بدون طيار للانفصاليين فوق بلدة ليدينسكي في إقليم دونيتسك أيضا. أما إقليم لوهانسك فقد وقع اشتباك هناك بين جنود أوكرانيين وانفصاليين موالين لموسكو في بلدة تريوخ إزبينكا. الاشتباك أسفر عن إصابة 3 جنود أوكرانيين. أعلن ذلك حاكم إقليم لوهانسك هنادي موسكال. ولا توجد معلومات حول سقوط قتلى وجرحى بين القوات الانفصاليين. وكان موسكال قد أشار سابقا إلى تصعيد كبير في عمل لونف بالإقليم في الأيام الأخيرة. كما أطلق الانفصاليون النار على بلدة سوكيمنيكي في إقليم لوهانسك أمس الأربعاء. من جهة أخرى أشار المتحدث الرسمي باسم الخارجية الأوكرانية يفهين بيريبينيس أشار إلى أن المتمردين خالفوا اتفاق الهدنة نحو 3000 مرة منذ عقد هذا الاتفاق في شهر شباط فبراير الماضي. ولقي 66 جنديا أوكرانيا على الأقل مصرعهم منذ ذلك الوقت وصب 274 آخرون. كما اتهم بيريبينيس الانفصاليين بمنع المراقبين الدوليين من فرصة الوصول بكل حرية إلى منطقة النزاع. بيريبينيس أدلى بهذا التصريح ردا على البيان أصدرته موسكو الاثنين الماضي يتهم أوكرانيا بعرقلة حرية المرور للمراقبين من منظمة الأمن والتعاون في أوروبا. ولكن المسؤول الأوكراني شدد على أن الأمر ليس كذلك وأن الانفصاليين الموالين لروسيا هم الذين يعرقلون سير المراقبين الدوليين. محمد.
شكرا للزميل ميخائيل لندرينكو كان معنا مباشرة من العاصمة الأوكرانية كييف. وبهذا نأتي إلى ختام نشرة الأخبار. نشكر لكم كرم الإصغاء وإلى الملتقى.
هل تود إشراك الآخرين في معلومة عبر هاتفك المحمول الذكي؟ إذن ثبت تطبيق إذاعة العراق الحر عراق حر على الآيفون أو الأندرويد لإرسال النص والصورة والصوت والفيديو لنا ومن خلالنا للمستمعين الأعزاء.
حياكم الله مستمعينا، ما زلتم وبرنامج عراق الصباح من إذاعة العراق الحر. مستمعينا الآن إلى ثاني أوراقنا الرئيسة لهذا اليوم ونتحدث فيه عن السعادة وماهيتها ومتى نشعر بها وكيف. مستمعينا، يقول بعض الخبراء في علوم النفس البشرية أن السعادة ليست وصفة سحرية جاهزة أو كبسولة نتناولها فينتابنا الإحساس بالمرح والسرور والابتهاج، وإنما هي فن يحتاج إلى الدربة والصبر والمران، ونحن الذين نصنعها بأنفسنا من خلال الإيمان وقتل الأنانية وفعل الخير والفضيلة والعطاء وراحة الضمير وبشاشة الوجه وإطلاق الابتسامة وبالانسجام مع النفس البشرية وعدم قصر الذات البشرية على أشياء أو إجبارها على عمل أشياء لا نحبها، فهذا قمة البؤس والشقاء والجحيم كما يقولون، وهي لا تشترى أي السعادة من بائع بالمال، والأفضل أن نوجدها عبر بذل الأموال والتضحية والإيثار. وهم يقولون أيضا أنها لا تأتي إلى أحد بنفسها ساعية إليه أبدا، بل لا بد من المثابرة والكفاح والسعي لإيجادها، ولا يمكن الوصول إليها من غير الرغبة الحقيقية الصادقة في ذلك. ولماذا نبحث عنها في الخارج وأنها تشرق من دواخلنا المزهرة بالمواهب والعواطف والمحبة؟ هذا ما يقوله الخبراء. يقولون أيضا أنه السعادة تكمن في إيقاظ حواسنا تجاه كل ما هو جميل في الحياة، بدءا من الطقس إلى الناس إلى الاستمتاع بشرب ربما كوب شاي مع أحد الأصدقاء والحديث معه، حتى الاستمتاع ربما بنسائم الربيع، بروائح النباتات، بقراءة كتاب، بالسفر إلى مكان ما للإطلاع عليه، بالإصغاء للموسيقى، بالذهاب إلى معرض للفنون. كثيرة كثيرة هذه الأشياء يمكن أن تكون حولنا لكننا لا نستمع أو لا نستمتع بها، لأن حواسنا للأسف غالبا تكون نائمة كما يقول هؤلاء الخبراء. يقولون أيضا: تنبع السعادة بإطلاق المشاعر والعواطف والأحاسيس في لحظات البهجة العارمة ووقت المناسبات المفرحة، ولا يجوز خنقها مطلقا. لابد أن نكون مثل الأطفال الذين يضحكون عند شراء الحلوى لهم ويبكون حينما يرفض الأب إعطاءهم المال ومنحهم الإذن بالخروج. معنا أولى الاتصالات الهاتفية من الديوانية. صباحكم الله بالخير.
صباحكم الله بخير أستاذ محمد.
الله
يعينك ويعطيكم الكريمة.
الله يسلمك
ديتار وكل القائمين على هذه الإذاعة الشيقة.
الله يخليك. أتشرف باسم حضرتك.
قائد الجبور من الديوانية.
مستمعنا الدائم، أهلا وسهلا بك، تفضل سيد قائد.
والله أستاذ موضوع كلش مهم عن السعادة. طبعا هي السعادة بالعراق مفقودة. طبعا أنا مقيم في دول الخليج، يعني تعرف ناجي أجي وأروح، يعني كل فترة أروح وأرجع. فمرة من المرات لقيت تاجر، يعني ولو جزء طول عليك، تاجر من الكاظمية موجود في دبي.
نعم.
قال لي أنا أملك كل شيء بس شيء واحد بالعراق ما قدرت أحصله. قلت له شنو؟ قال لي السعادة.
نعم.
ما حصلت، بحثت عنها في كل مكان ما حصلتها. فجيت لدبي وأسست هنا مشروع واستقريت في سبيل أبحث عن السعادة. يقول كل شيء موجود بالعراق بس السعادة مفقودة بالعراق، ما موجودة.
نعم.
يعني أنت تحسها، يعني الأجواء، الحياة داير ما دايرك مليئة بالهموم والمشاكل. يعني إحنا ما نريد نعكر أجواء الناس أو نريد نعبط الناس أو حالة الياس،
نعم.
هذا هو الواقع الموجود.
نعم.
هذا الواقع الموجود.
نعم.
يعني أنت أبسط الأشياء أستاذ محمد، إذا أجاك الصيف أنت تعاني من أزمة الكهرباء والقطاع التيار الكهربائي يعني هذه الأمور كلها هي لها علاقة بالسعادة. هي السعادة عبارة عن شنو؟ استقرارك لك ولعائلتك، ويعني وأطفالك إن شاء الله مستقبلهم يكون،
نعم،
يعني مستقبل واضح. هاي السعادة اللي يعني إحنا نحب.
نعم.
السعادة مع الأسف أستاذ محمد ما موجودة غير عند ناس معنيين، وهم المنطقة الخضراء، عوائلهم من الخارج يتمتعون بكل صفات السعادة، هم جاي هنا يحزون ويودونهم.
شكرا جزيلا
على هذا الأمر. شكرا جزيلا،
شكرا جزيلا لمشاركتك قائد الجبوري. مستمعنا وهاتف ورق الصباح ما زال مفتوح أمامكم مستمعينا، اتصلوا بنا للمشاركة. مستمعينا، نتساءل في هذا الإطار: هل السعادة تنبع من داخلنا أم تأتي من الخارج أم من الاثنين معا؟ وما هو تعريف السعادة بالنسبة إلينا؟ وهل يختلف هذا التعريف من شخص لآخر كما تختلف أسبابها وطريقة التعبير عنها والتعاطي معها من شخص لآخر؟ وهل نشعر بها أيضا بشكل مختلف؟ وهل هي شعور دائم أم شعور عارض؟ وهل يمكن أن نجعل هذا الشعور شعور دائم ومستمر ونستفيد من طاقته الإيجابية اللي منحنا إياها؟ هذا ما سنحاول الإجابة عنه في مناقشتنا. سنترك لكم تعريف السعادة ومن أين تأتي السعادة، وهي تأتي على لسان المواطنين علي حسين ورديف عادل ويوسف يعقوب وعلي رافع وسوسن حامد على التوالي. هذه أصواتكم وآراءكم تعرف السعادة وتشرح لنا من أين تأتي. دعونا نسمع.
السعادة أنه الإنسان يفعل ما يقتنع به، يتحمل نتائجه، إذا كانت إيجابية يتحملها يكون سعيد، وإذا كانت سلبية بس أهم شيء يكون هو مقتنع بالعمل. ممكن الأولاد يكونون مو صلاح للإنسان، ممكن المال يكون أذية للإنسان، يقول يفقد هواية مقومات الحياة.
السعادة هي بداخل القلب. السعادة حاليا احنا ما عندنا سعادة، لأن شوية وضعنا اللي يتهجر من منطقته وهاي، يعني ما يحس بالسعادة. يعني من تفتر هنا بشوارع بغداد وهاي تحس بالأمان، بس بعدين داخل قلبك تنقهر، تقول اللي عايش ببيته وهاي واللي متهجر وهاي. الصراحة ما عندنا أي سعادة احنا.
طبعا هي تجي من الخارج، هي هم موجودة في الداخل، بس يعني تأثيرها همينة من الخارج، هي هاي السعادة. طبعا من ننجح، من يعني أخذ أريدها، هاي الأمور كليتها تحقق السعادة.
السعادة الإنسان هو يخلق نفسه، يعني يقدر يكون هو سعيد يقدر يكون هو مو سعيد. أكيد أكو ظروف خارجية تأثر على مثل ما ظروف البلد هسه، بس هو لازم من نفسه يفكر بالسعادة. التفاؤل من الأخير لازم يكون متفائل.
يعني إحنا نصنع هذه السعادة دائما فريش، دائما يعني السعادة بداخلنا موجودة.
نعم، كيف يعلق الخبير الاجتماعي واثق الهاشمي على هذا، عفوا واثق صادق على هذا الموضوع؟ دعونا نسمع.
بطبيعة الحال يعني تقترن مفردات السعادة والسرور وإلى البهجة في ذهنية أي مجتمع بتحقيق الأهداف اللي يحددها نفسه يعني في معترك الحياة. يعني على صعيد الأفراد كل إنسان أكيد يعني خط سير وخط عمل في حياته ومجموعة من الأهداف اللي يتمنى أنه يحصل عليها، سواء كانت على صعيد العمل أو على صعيد العائلة أو على صعيد التحصيل الدراسي أو على صعيد تطوير موهبة معينة أو إلى آخره. في كل هذه المجالات هو يحاول يوصل إلى الحد الأعلى من هذا الطموح وتحقيق يعني رغباته كاملة، وهنا تتجلى بالتأكيد سعادته. وهذا مفهوم السعادة هو أساسا أيضا يعني هو حال أي مفهوم آخر في الحياة، هو مفهوم نسبي. ما اعتبره أنا هو يعني غاية سعادتي وطموحي، ربما الآخر يعتبره يعني مسألة يعني اعتيادية جدا وما غير مثيرة لأي مشاعر يعني سرور وبهجة إلى آخره. لهذا يعني قلت لك إحنا كمجتمع ما كنا ننظر الأشياء خلينا نقول بمقياس واحد، ولا ننظر لها على أنها يعني تقاس وفق تصورات واحدة. كل إنسان أو كل فرد يعني أدى مجموعة من الغايات والطموحات اللي هي يعتبر تحقيقها هي مبلغ السعادة مالته.
نعم، أيضا معنا الخبيرة في العلوم التربوية والنفسية والاجتماعية دكتورة ناز بدرخان السندي تعلق على موضوع السعادة وتعريفها، دعونا نسمع.
يعني السعادة هي حالة اللي تتأثر كثيرا بالعواطف. الإنسان مهما يتحمل كثير من الأشياء، لكن دائما إذا كانت عواطفة تميل للإيجابية وشعوره دائما يميل للإيجابية، أكيد راح تتحقق السعادة عنده. وهناك طريقة للسعادة، هناك الطريق اللي هو إنسان يصنع السعادة أحيانا، وهناك طريق الثاني الفرق اللي تأتي معها السعادة. القضية جدا مهمة في أنه الإنسان كيف سيحقق هذه السعادة، أو أحيانا كيف يسعى لتكوين فرص هي تحقق له السعادة. هناك موضوع جدا مهم أنه شعور الإنسان دائما بالأمل، عدم الشعور مثلا اليأس أو بخيبات الأمل، حتى وأن كانت هناك بعض المشاكل، حتى وأن تفات في بعض الأمور اللي أحيانا قد تتسبب عند بعض الأزمات أو قد تتسبب عند بعض الأشياء اللي يشعر بها أنه هي حالات سلبية. هناك كثير من الناس تحدث لهم بعض المشاكل، لكن ممكن الإنسان أيضا يصنع معها بعض الأشياء التي تؤدي إلى السعادة. ممكن الإنسان يوفر أمور كثيرة هي راح تجلب عند السعادة. ممكن أنه يسيطر على عواطفه ويسيطر على حالته النفسية بحيث ما تتأثر بالحالات السلبية اللي هي تكون منافية لقضية السعادة اللي هو يسعى في تحقيقها.
نعم، مستمعينا معنا اتصال من محافظة أربيل، صباحكم الله بالخير.
صباح الخير.
أهلا وسهلا، أتشرف باسم حضرتك.
سعد من أربيل.
أهلا وسهلا سعد، تفضل.
أولا أبارك لكم جهودكم في هذه المهنة.
الله يخليك.
ثانيا السعادة بالنسبة لي،
نعم،
في اليوم الذي أقدر أساعد به واحد ضعيف هذا أكون أسعد يوم عندي.
نعم.
إذا استطعت أن أساعد أحدا فذاك الوقت أنا أكون أسعد إنسان.
نعم، شكرا جزيلا. شكرا جزيلا لمساهمتك مستمعنا العزيز سعد من أربيل، ودعوة مفتوحة لكل مستمعينا للمساهمة معنا أو للمشاركة بالتعبير عن آرائهم حول موضوع السعادة. مستمعينا، لمناقشة هذا الموضوع بشيء من التفصيل تنضم إلينا الزميلة تمارا مجيد، مرحبا بك.
مرحبا بكم صباح الخير.
أهلا بيك تمارا. تمارا بداية يعني أعود إلى السؤال الأول، هل السعادة تنبع من داخلنا أم تأتي من الخارج أم من الاثنين معا؟
بالتأكيد محمد من الاثنين معا، لسبب أنه كل إنسان موجود بداخله هرمون السعادة. هذا الهرمون يتحفز لما تكون هناك عوامل خارجية، هذه العوامل الخارجية تثير الأحاسيس والمشاعر التي تخلق السعادة. نعم.
طيب تمارا، هل هنالك وعي عند الناس بهذا الخصوص، أنه السعادة ربما تبدأ من داخلنا؟ إذا يعني الخبراء يقولون يجب أن نوقظ حواسنا ونستشعر الأشياء والمظاهر من حولنا والصور لكي نستمتع بها وبالتالي نشعر بالسعادة.
نعم بالتأكيد الناس لديهم الوعي والإدراك، لكن يقسمون إلى قسمين. يعني بعض الناس تقول أنه السعادة هي من الخارج وما موجودة بداخلنا، وبالإضافة أنه أكو ناس تقول لا بداخلنا وإحنا اللي نوظف السعادة وإحنا اللي نشعر بيها وإحنا اللي نحاول أنه نطلع من إطار اليأس والتعب والهموم باللجوء إلى أشياء تشعرنا بالسعادة.
طيب تمارا، هل السعادة شعور عارض أم أنها يمكن أن تكون شعور دائم؟
ما نقدر نحكم، يعني مو عادل نسبي، يعني مو دائم، حسب وضع الشخص، طبيعة شخصيته، طبيعة تعامله مع الحياة، البيئة اللي هو عايش بها، هذه كلها تلعب دور. يعني مثلا هناك أشخاص حالة اليأس مسيطرة عليهم، هذا ما يقدر يتقبل أنه يعني أو يقدر يوظف السعادة بالمعنى الصحيح. مثل ما نقول أكو أشخاص متفائلين ينظرون للسعادة أنه هي فد عامل مهم بحياتهم. نعم.
طيب هل يمكن القول وفق هذا أخيرا أنه الشخص المتفائل يستطيع أن يصنع لنفسه السعادة بشكل أكثر ديمومة؟
بالتأكيد الشخص المتفائل يصنع لنفسه السعادة، بالإضافة أنه أكو عامل مهم هو عامل الأسرة. عامل الأسرة يلعب دور، يعني مثلا الأطفال لما ينشؤون على بيئة سعيدة بيئة متفائلة يقدرون يوظفون السعادة بالمستقبل، عكس ما تكون أسرة تعيسة حزينة تكون مثلا طبعا الزوجة تلعب دور والزوج يلعب دور أنه يقدم واحد الآخر يقدم السعادة بطريقة معينة بأسلوب يحاول أن يزرعه بأطفاله حتى ينشأ جيل، هذا الجيل يحاول أن يوصل السعادة للأجيال اللي تجي بعده.
نعم، شكرا للزميلة تمارا مجيد التي شاركتنا في مناقشة موضوعنا الرئيس الثاني لهذا اليوم، وتحدثنا فيه عن السعادة، معنى السعادة وماهيتها ومتى نشعر بها وكيف نشعر بها. وفي ختام هذا الموضوع نود أن نقول كلمتين قصيرتين، الأولى أن السعادة هي أبدا ليست بما نمتلك، و يعني لعل حسبنا القول ما هو قول النبي عليه الصلاة والسلام أن ارضى بما قسم الله لك تكن أسعد الناس، فهذا يدل على أن السعادة تنبع من داخلنا وتبدأ من داخلنا. شكرا لكل من استمع إلى أوراقنا الصباحية على مدى الساعة ونصف الساعة الماضية، وكان معكم خلالها في الإعداد والتقديم محدثكم محمد كريم، وهذه أطيب التحايا من زميلي المخرج بيتر كوباليك. نلتقيكم يوم الاثنين المقبل في تمام العاشرة بتوقيت بغداد إن شاء الله، حتى ذلك الحين نترككم في أمان الله وحفظه.
أوراق الصباح
من الفرح على خصوان شموع، خاف ان يمر بالعقد رش العقد بدموع، يا قلبي وين الحزن حذر حذر مرفوع، جابك دون والنفن تبجي الدمع مرجوع، طيفك كمان جذاب فوق السماء مرفوع، بالك تصيح بحزن صوت الحزن مسموع، فطار عنا الفار نعلق صوان شموع، فطار عنا الفار نعلق صوان شموع، فلك تفز بالليل دافن بصيص الأمل، سهر نجوم السهر والرأي لك شغل في الريح حط النماذج الجمر سوي السعير الوين ذوق شموع الوصل فرهد حباب الهيل بس لا يبوق العمر طيف العمر مزور خطار النفار نعرف صوان شمو خطار النفار نعرف صوان شمو
إذاعة العراق الحر من الميادين. من الميادين ملف أمني وعسكري عن آخر المستجدات بشأن العمليات الميدانية في مواجهة التنظيمات المسلحة المتشددة.
سيداتي سادتي أهلا بكم إلى ملف من الميادين، ونتوجه إلى بغداد والآراء المتباينة بشأن رفض الرئيس الحالي فؤاد معصوم التوقيع على أحكام الإعدام على غرار ما فعل السلفه جلال الطالباني. التفاصيل من ليلى أحمد.
كلما زادت الأوضاع الأمنية سوءا في البلاد كلما تصاعدت الأصوات المطالبة بتنفيذ حكم الإعدام الصادرة بحق مدانين بالإرهاب، وهي أحكام قطعية لم تجد طريقها إلى التنفيذ لعدم المصادقة عليها من قبل رئيس الجمهورية. وتباينت آراء المواطنين بشأن تأخر تنفيذ الإعدام بحق المدانين، حيث أكد المواطن يوسف إبراهيم أن من بين الأخطاء التي شهدها العراق بعد عام 2003 هو تأخر تنفيذ حكم الإعدام بحق الإرهابيين الذين تمادوا في الاعتداء على الأبرياء لأنهم أمنوا العقاب بحسب رأيه.
يعني أكبر خطأ ما بعد السقوط هو تأخير إعدام الإرهابيين والمجرمين، وهذا فد سالفة ده تسمح للإرهابيين أنه يجرؤون على العالم لأنه ماكو عقوبة من أمن العقاب أساء الأدب.
ودعا المواطن سامر حميد إلى ضرورة تنفيذ أحكام الإعدام بحق الإرهابيين والمجرمين حتى يكونوا عبرة للآخرين، مبين أن السجن غير كاف لهم إذ ربما يطلق سراحهم ضمن قانون العفو.
أنا أريد هذا الأمر يتفعل ويصير بشكل واضح، ويا ريت يكون علني حتى الناس تتعب، لأنه صراحة ملينا من القتل والإرهاب والمجرمين. يعني شنو أحب سوى سجنة؟ لا، هذا ماكو فايدة همنا، ممكن يسوي لف الطريقة، ممكن يجي عفو، وبرأيي أنا المجرم يبقى مجرم.
ويرفض الشاب عمار ياسر قانون الإعدام بالأساس، ويدعو إلى معاقبة المجرمين بأحكام أخرى كالسجن المؤبد.
احنا مو ويا الإعدامات، يعني خلي يطيع عقوبة مشددة بالكيتو بلكي ترجع له وعي طبيعي، لأنه أغلب المجرمين تحت حبوب مقدرة يفجر أو يقتل أو فشي، فأكو مصحات عقلية أكو دوار إصلاحية للمجتمع وإصلاح المجرمين وخروجهم من قوقعة القتل والإرهاب.
ويبرر النائب عن التحالف الكردستاني ريناس جانو عدم المصادقة على أحكام الإعدام من قبل رئيس الجمهورية، وذلك لأن الأمر يتعلق بحياة مواطنين ما يتطلب الدقة العالية عند إصدار أحكام الإعدام.
بكل تأكيد أن هذا الموضوع مو موضوع صغير، يعني يتعلق بحياة بشر، وكل شيء يتعلق بحياة بشر أكيد له أهمية قصوى، ويجب أن يكون هناك دقة في اتخاذ مثل هذه القرارات باعتقادنا.
ويرى المحلل السياسي عباس نوري أن عدم تنفيذ أحكام الإعدام وفي هذا الظرف تحديدا سيتسبب بتمادي الإرهاب في العراق، مقترحا أن يقوم أحد نواب رئيس الجمهورية بالمصادقة على أحكام الإعدام في حال رفض رئيس الجمهورية المصادقة عليها.
رئيس الجمهورية يكون هو من أحرص الناس على تنفيذ الدستور وعلى تنفيذ القانون، وبالتالي تعطيل حكم التنفيذ بهؤلاء سوف يؤدي إلى نتائج سلبية على المستوى الداخلي وعلى المستوى الأمن بصورة عامة. ولكن بودي الإشارة إلى قضية جدا مهمة، هنالك نواب لرئيس الجمهورية باستطاعة هؤلاء النواب أن يمضوا ويوقعوا على أحكام الصادرة بحق المدانين. تنفيذ الأحكام الصادرة بحق المدانين هي أحد الخطوات المهمة والكبيرة لردع الإرهاب.
ليلى أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
أعزائي المستمعين، ما زلنا مع ملف من الميادين وفي بغداد، ونشير إلى الدعوات المتكررة لتفعيل قانون حماية الصحفيين وقانون حرية التعبير في العراق للحد من الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون أثناء أدائهم لمهامهم. التفاصيل من ناجي ستار.
دعا أعضاء في مجلس النواب العراقي إلى تفعيل قانون حماية الصحفيين وقانون حرية التعبير في العراق للحد من الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون في العراق. وقالت عضو المجلس عهود الفضلي في حديثها لإذاعة العراق الحر إن الصحفي العامل في بيئة خطرة مثل العراق يجب أن تقوم الدولة بتشريع قانون يحميه من سطوة بعض المسؤولين وأصحاب رؤوس الأموال الذين يسيطرون على الأقلام الصحفية.
أريد الإعلام يأخذ دور الحقيقي الرقابي، ما تبقى مهمشة بيد السياسة وبيد المسؤول وبيد القناة الفضائية التي تدفع أكثر. إحنا مع تفعيل قانون يحمي إعلامينا وصحفينا، يكون الصحفي حر في تحركه في بحث عن المعلومة. هذه كلها ضوابط يجب أن نفعلها. أنا واحد من أعضاء مجلس النواب مع هذا القانون، مع حماية الإعلامي الصحفي يجب أن يكون القانون يحمي.
الصحفي ريناس علي أكد من جهته أن قانون حماية الصحفيين لن يوقف الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفي العراقي في حال إقراره، داعيا الجهات الحكومية إلى وضع فقرات من القانون تمنع اعتراض الحكومة على نشر المعلومات ما عدا المعلومات التي تمس سيادة وأمن البلد.
على أرض الواقع حتى لو أقر هذا القانون في بيئة مثل العراق وفي وضع مثل العراق، فكيف يحمون الصحفي؟ يعني مثلا في بداية تسلم رئيس الوزراء أصدر قرار بإلغاء كتاب، يعني كتاب العمليات اللي ألغي هذا الكتاب يعني قرار يعني هذه، لكن اللي على أرض الواقع وين ما تروح هذا كتاب العمليات هو مطلوب، عدم اعتراض نشر المعلومة حال دول العالم عدا المعلومات الأمنية والخطيرة اللي تمس أمن الدولة وسيادتها.
فيما أوضح رئيس المرصد العراقي للحريات الصحفية هادي جلو مرعي أن السياسي والصحفي كلاهما شريك في بناء الدولة، داعيا إلى استغلال هذه الشراكة وإقرار قوانين تسهم في حماية الصحفي العامل في العراق وحماية المعلومات التي يحصل عليها.
السياسي هو شريك للصحفي في بناء الدولة، كلاهما لديه دور مميز ومحترم ويجب أن يقوم به بالتعاون مع الآخر. لهذا السبب نحن ندعو إلى الشراكة بين الصحفي والسياسي في بناء الدولة، ولا يتم ذلك إلا بتفعيل القوانين الخاصة بحماية الصحفيين، من بينها قانون حماية الصحفيين وتأكيد حضور الصحفي في الميدان ومنع أي اعتداء يستهدفه ومنع الجهات التي تريد هذا الاعتداء. ويجب تجريم كل الجهات التي تقوم بهذا العدوان بمعطية تنظيم داعش الإرهابي.
ويتصدر العراق بلدان العالم بنسبة الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون، إذ تشير الإحصاءات إلى مقتل 267 صحفيا عراقيا وعربيا منذ العام 2003 وحتى الآن، فضلا عن 51 عملية خطف للصحفيين ما زال 14 منهم في عداد المفقودين. ناجي ستار، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي وسادتي، استمعتم إلى الملف الأمني والعسكري من الميادين بشأن مستجدات العمليات الميدانية في مواجهة التنظيمات المسلحة المتشددة.
مستمعي الكرام، قبل الاستماع إلى برنامج شارع المتنبي أترككم مع هذا الفاصل.
ابويا شلون فارقوني تاني حسبي الله على اللي كان بيني وما بينه يا ابويا ويا ما غزل حناني حسبي الله على اللي كان بيني وما بينه يا ابويا شلون
إذاعة العراق الحر. نتطلع مستمعين الكرام إلى آرائكم وملاحظاتكم وتعليقاتكم عن طريق إرسالها رسالة مكتوبة على رقم الهاتف 0770-44-25-770. يرجى ذكر الاسم في الرسالة لإدامة التواصل معكم. أكرر الرقم 0770-44-25-770. هذه إذاعة العراق الحر.
سيداتي سأتحان موعدكم الآن مع برنامج شارع المتنبي وعماد جاسم.
شارع المتنبي برنامج أسبوعي يتابع أبرز فعاليات ونشاطات شارع الثقافة المتنبي في بغداد. شارع المتنبي برنامج من إعداد وتقديم عماد جاسم.
مرحبا بأحبتنا المستمعين في جولة نتنقل فيها بين أروقة شارع الثقافة للتعرف على أنشطة الشارع الإبداعية المتنوعة، ونلقي الضوء على آخر مستجدات المشهد الثقافي ضمن برنامج شارع المتنبي الذي سنكون فيه مع الندوة الثقافية المعنونة مفهوم قصيدة النثر وإشكالية التلقي ضمن أنشطة مجموعة نايات الوجد الثقافية، كما سنتعرف على أهداف ومشاريع مجموعة لمسة عراقية الذين نظموا كرنفالا موسعا ومنوعا
متنوعا للفنون في شارع المتنبي، ونتحاور ضمن لقاء خاص للبرنامج ودون قيود مع الشاعر البصري طالب عبد العزيز المغرم بفعاليات شارع المتنبي، ونختتم جولتنا مع الموسيقى والغناء التراثي حيث استذكار قارئ المقام الشهير رشيد القندرتشي في بيت المدى بشارع المتنبي. أحبتنا المستمعين، نبدأ جولتنا مع الندوة الثقافية التي نظمت في إحدى قاعات المركز الثقافي البغدادي والمعنونة مفهوم قصيدة النثر وإشكالية التلقي، والتي نظمت بإشراف مجموعة نايات الوجد التي تنظم ندوات فصلية ثقافية بمشاركة مختصين، كما بين ذلك أحد المشرفين على الندوة الكاتب فلاح البهادر.
نايات الوجد الثقافية، جلسة كانت اليوم بعنوان القصيدة النثرية وإشكالية التلقي، تعريف الجمهور بقصيدة النثر ومداها. ودعينا أكثر من 5 نقاد من كبار نقاد العراق، إضافة الأكاديميين اتحاد الأدباء ونقاد من حلة والنجف وديالة. فمثل ما شفت كنت حاضر أنه صارت نقاشات وطرحت أسئلة من قبل مدير المجموعة وجد الروح حول النقد وقصيدة النثر وإشكالية التلقي بها.
لماذا أسميتها نايات الوجد وما هو هدفها، وهل مشاركتها فقط في شارع المتنبي؟
لا، نايات الوجد نطلع من المسميات الكلاسيكية، مجموعة شعراء كذا، حين أن اسم موسيقي. فلحد الآن إحنا هاي الجلسة الثانية قيمة، إحنا بخلاف المجموعات اللي يسوي كل أسبوع أو أسبوعين جلسة، إحنا قيم كل 3 أشهر جلسة، أي فصلية بالسنة 4 جلسات، بس تكون مميزة بموضوعها وحفظ.
هل يعني أنتم من مجموعة مثقفي بغداد، وهل من كل العراق، هل رسمتم لنفسكم رسالة معينة، هدف معين يختلف عن باقي المجاميع؟
إن شاء الله المجاميع في صدد تأسيس اتحاد ناشئ يكون ظهير اتحاد الأدباء، فإن شاء الله نحاول نجح من شارع المتنبي المركزية.
اليوم اخترت القصيدة النثرية، هل بسبب الإشكالات أم طرح جديد لهذا الموضوع؟
لا توجد إشكالات في القصيدة النثرية، ولكن للتبيان كان الموضوع اللي يقولون أن النثرية دخيلة على العمود، فرد بينه وليس دخيلة، وإنما هو جنس موجود من قبل 4000 سنة.
وتضمنت الندوة إلقاء قصائد نثرية لعدد من الشعراء ومداخلات ودراسات نقدية متنوعة، وبين الشاعر عدنان الساعدي الذي احتفل أيضا بإصدار ديوانه الجديد سفر الأيام أن الجمهور كان منسجما مع القراءات الشعرية ومتواصلا مع الطروحات النقدية على اختلاف توجهاتها.
يسطر العينين بذلك الضوافي تحت جناح عصفور، يا زفر الفجر من نورس سكران، أنا همس صلاتك بالله عليك، بالله عليك عطش وتنسلين يا صفري حمة بقوافل الأشواق.
قريت النورس السكران، اليوم عندنا جلسة مفهوم القصيدة النثرية وإشكالية التلقي، قريت قصيدة النورس السكران، وعندي اليوم حفل توقيع ديوان ثاني إن شاء الله وسفر الأيام. أي دار مسافر تتخلل توقيع ديوان مال تودي للزميلة أمين وياي فراقة الساعد أمعدة ديوان، اليوم تتخلل اليوم توقيع إن شاء الله.
كيف وجدت تلقي القصيدة النثرية اليوم من قبل الجمهور؟
والله اليوم الجمهور يعني الحمد لله شكر زخم هواية، وإن شاء الله الجمهور بده يشوفه هواية إن شاء الله.
شارع المتنبي. ومن مجموعة نايات الوجد الثقافية إلى مجموعة لمسة عراقية التي نظمت معرضا منوعا وموسعا في باحة المركز الثقافي البغدادي، ضم عرض أعمال فنية متنوعة من صور فوتوغرافية ولوحات فنية، وتحدث الفنان الشاب حسن جعفر من مجموعة لمسة عراقية عن أهداف مجموعتهم وكيف بدأت فكرة التأسيس.
أنا أحد المصورين المشاركين بمعرض لمسة عراقية اليوم بشارع المتنبي، هو أول معرض شخصي لكل أفراد لمسة عراقية اللي شاركوا بهذا النوع معرض، وأشبه بالكرنفال لأنه يعني يحتوي أكثر من أنواع الفنون، التصميم، الزخرفة، الخط، التصوير، الرسم الرقمي وإلى ذلك. أغلب الأعمال مشاركة من كافة محافظات، إضافة إلى الأعمال اللي جاية من أعضاء لمسة عراقية اللي من برا.
لماذا أسميتم أنفسكم لمسة عراقية، وهل هذا أول إعلان عنكم؟
لمسة عراقية هي مشروع بدأ قبل سنة ونص، التقينا على الفيسبوك قبل 2 أو أكثر، لكن قبل 1.5 سنة هو الإعلان الرسمي كان لنا. مهرجانات بغداد أقيمت للمسة بأكثر من مكان، محافظات كثيرة. لمسة عراقية مجموعة من الشباب الموهوبين المحترفين أو الأدمنز أو المسؤولين عن هذا الجروب الفني، هو تقريبا أكبر المجموعات الفنية بالشرق الأوسط أو الوطن العربي. على الفيسبوك وصل العدد إلى 85,000، اللي نلتقي على أرض الواقع كل المحافظات تقريبا 200 أو 300 شخص.
أهداف لمسة عراقية ولماذا تختلف عن باقي الجروبات أو المجاميع الفنية والإبداعية، ما هي رسالتك؟
اختلف لمسة عراقية عن كثير من المجاميع الفنية، لأن مسؤولين عن هذا الجروب ناس محترفين واصلين للفن، هدفهم أن يوصلون الفن اللي يتعلموا أو اللي يحترفوا به للناس اللي ما عندهم مثلا إمكانية مادية أو أكاديمية أن ينهضون بنفسهم. احتووا الطاقات الشبابية، علموهم أساسيات الفنون من الرسم إلى التصوير إلى التصميم، وحاليا خطوات ماشية إلى تأسيس أكاديمية إن شاء الله راح يعلن عنها قريبا. تختلف رسالتنا أنواع الفنون، كل أنواع الفنون من شعر إلى رسم إلى غناء إلى موسيقى في لمسة عراقية.
هل توجد جهات تدعمكم؟
لا حاليا إلى حد هذه اللحظة فقط.
تقربون أنفسكم يعني؟
بأنفسنا نعم، إمكانيات الموجودة، الأدمن أو المسؤول من أستاذ عامر إلى الأساتذة الموجودين هم يتكفلون بالأمور
المادية. كلكم شباب؟
كنا شباب من 12 سنة إلى 40-50 سنة موجود أعضاء في هذا العمر.
هذا المعرض اليوم في شارع المتنبي عليه إقبال كبير، ماذا يضم اللوحات؟ أجد فيه بعض التنوع أو بعض التقنيات المستخدمة يمكن حديثة؟
نعم، اللي يختلف لمسة عراقية عن باقي المجاميع أنه استخدمت الأنواع الحديثة بالفنون، لأن الأساتذة الموجودة في لمسة عراقية احترفوا في أوروبا في دول عربية أجنبية، فنقلوا هذا الفنون اللي تعلموها ومارسوها إلى الناس المبتدئة، فهذه الناس المبتدئة خلال هاي السنتين اللي بدينا بها طورت تدريجيا إلى أن وصلت لهذه المرحلة من الاختلاف والتنوع بالفنون اللي ذكرتها حضرتك، منها الرسم الرقمي على التابلت على الآيباد، الرسم بالهواتف، الأنواع التصاميم الحديثة اللي موجودة خارج العراق نقلناها.
لماذا اخترت شارع المتنبي لتنظيمها؟
هو شارع المتنبي هو فسحة لكل الفنانين والمثقفين، ليس التواجد الأول في شارع المتنبي لكنه الأكبر جماهيريا وفنيا.
شارع المتنبي يحمل حقيبة سفره متنقلا بين المكتبات ومساهما في الكثير من الفعاليات الثقافية، ويلتقط الصور مع محبيه ويعدهم بلقاءات متجددة. إنه الشاعر القادم من البصرة طالب عبد العزيز، الذي آثر أن يكون في شارع المتنبي منذ الصباح ليلتقي بالوسط الثقافي ويتشعب بحوارات متنوعة مع رواد الشارع. كانت لنا وقفة معه عن مشاريعه الجديدة وآخر كتبه وحرصه على الحضور إلى شارع المتنبي في كل سفرة يأتي فيها إلى بغداد.
اليوم شاعر الكبير طالب عبد العزيز في شارع المتنبي، تأتي من البصرة، تختنص اللحظات من أجل أن تأتي إلى شارع المتنبي، مفهومك شارع المتنبي اليوم شو اللي تغير؟ كل ما تجي من البصرة تجي لشارع المتنبي؟
أنا لا أتحدث عن شارع المتنبي كشارع ثقافي حسب، إنما أتحدث عن المتنبي بوصفه مكانا للحراك المدني العراق. من هذا المكان سيبدأ التغيير، أنا مؤمن بذلك، وكل مشهد مدني هنا هو عبارة عن مستقبل آمن وضامن في حياتنا القادمة. الثقافة المكان الوحيد الذي تطرد منه الطائفيه نهائيا الى الخارج، كل حراك هنا وهناك في اي مكان خارج المتنبي سيكون حراكا تشبه بعض لا اسميها الطائفيه ولكن روائح طائفيه، اما هنا لن تجد لها مكانا.
انت تتجول اليوم في شارع المتنبي، خطر على بالي ان اسالك، انت مهتم بالمكان من خلال قصيدتك، كيف وجدت شارع المتنبي؟ ماذا الهمك من مقاطع شعريه؟ هل تفكر ان تكتب قصيده عن هذه الاجواء وانت تبتسم هنا وتضحك هنا وتقرأ قصيدة هنا وتلتقط صور مع أحد المحبين والمعجبين؟
نعم، أنا لا أنظر إلى المكان بوصفه الحالي الآن، إنما أنا أسير في منطقة سار عليها آباء وأجداد كبار بدءا منذ تأسيس بغداد حتى هذا اليوم. بغداد إن لم يصادفك فيها شيء من عطر عصرها الذهبي لن تجدها، هذا النص الصاعد والنازل منذ قرون أجده هنا، كل قطعة من هذا المكان هي عبارة عن تاريخ وأثر، كل قطعة صغيرة وكبيرة توحي لك بأن الزمن زمن معطر، يستهويك أجره وتستهويك طابوقة هنا وشباك هناك وباب هنا، هذه الأماكن تتحرك بإعجوبة. بغداد الذي لا يعرف بغداد لا تعني له الأمكنة هذه شيء، أما أنا المسكون بالأمكنة فبغداد بالنسبة لي طائر عنقاء يموت كل يوم ويحيا عشرات المرات كل لحظة، هكذا أعرف.
أستثمر اليوم لقائي بك من برنامج شارع المتنبي لتحدثني عن آخر المشاريع وآخر الإصدارات. الكثير من يراقب طالب عبد العزيز وهو المتحرك باستمرار بين النثر والشعر والمقالة والكتابة النقدية.
نعم، أنا دفعت إلى مكتبة عدنان كتابي الجديد، مكتبة عدنان المعروفة والشهيرة والتي هي قوام مهم من قوامات شارع المتنبي، دفعتها تصل خلال شهرين. الكتاب شعري باسم طريقان على الماء وواحد على اليابسة، هذا لأول مرة أصبح به
ثمان قصائد جديدة كتبتها في الفترة ما بين العامين الماضيين. أيضا أنا بطلب من دار المدى لإصدار كتاب سردي عن البصرة، عن الأمم، عن المكان البصري، أخطط وأعود له العدة، أنتظروا خلال هذا العام إكماله لكي أتمكن من إصدار كتابين في العام 2015.
رأيتك تحمل حقيبة السفر وكأنك تريد أن تؤكد أن لا سفر إلى البصرة، حتى وإن أتيت إلى أي دعوة تتلقاها لا سفر إلى البصرة إلا قبل زيارة المتنبي، وسمعت منك قول مرة ما معنى زيارة بغداد دون زيارة شارع المتنبي.
أعتقد أن شارع المتنبي هو الصورة الحضرية المدينية لبغداد. أنا لا يمكن أن أتجاوز شارع المتنبي إلى أماكن أخرى لكي أبحث عن بغداد أو أن أعلم التفاصيل الدقيقة للحياة البغدادية. شارع المتنبي قلب بغداد نابض.
تحمل حقيبتك اليوم؟
أحمل حقيبتي وأنا مغادر قبل ساعات من الفندق الذي أقمت فيه لثلاث ليالي خلونا. أنا الآن كنت شاركون في معرض بغداد الدولي، لدينا أمسية أنا والشاعرين الصديقين أحمد عبد الحسين وعلي وجيه. أثرت أن لا أخرج من بغداد دون أن يكون آخر خطواتي تجزي أهل بغداد هي من شارع المتنبي. لذا فأنا الآن مستعد للسفر، مملوء حبا وشوقا وغراما في هذه المدينة العظيمة.
شكرا جزيلا.
أشكر.
شارع المتنبي.
خاتمة جولتنا سنكون فيها مع حفل استذكار قارئ المقام الراحل رشيد القندرتشي الذي نظم في بيت المدى بمناسبة الذكرى 70 لرحيله، وقدمت فرقة أنغام الرافدين عددا من أعمال الراحل. وبين الكاتب رفعت عبد الرزاق من مؤسسة المدى أن استذكار القندرتشي هو استذكار للتراث الموسيقي العراقي الذي لا بد أن يبقى يتجدد في ظل غياب الاهتمام بهذا التراث الذي يساعد الأجيال على معرفة تاريخ بلدهم.
في مثل هذه الأيام من عام 1945 رحل قارئ المقام العراقي الكبير رشيد القندرتشي صاحب الطريقة الموسيقية المتميزة في قراءة المقام العراقي. ولا على الرغم من انتثار طريقة رشيد القندرتشي تعتبر طريقة قديمة، فإن ذكر الأستاذ رشيد القندرتشي بقي في ذاكرة العراقيين، وكثير من قراء المقام العراقي تذكرون طريقته بطرق مختلفة. رشيد القندرتشي من رواد الموسيقى العراقية، تعلم و أدرك قراء المقام الأوائل الذين تؤرخ بهم الحركة الموسيقية في العراق، وهو اليوم نحتفي به، نحتفي بالفن العراقي الأصيل. التراث العراقي جدير بإحيائه في كل وقت. هذا البلد يحتاج إلى أن يتذكر أبنائه المعاصرون الكثير مما كان في الأيام الخوالي، وهذه المحاولة اليوم هي محاولة بسيطة، أرجو أن تكون ناجحة.
أحبتنا المستمعين، كنا معكم على مدى الدقائق الماضية في جولة ثقافية ضمن برنامج شارع المتنبي، الذي نأمل أن راق لكم، مع تحيات معد ومقدم البرنامج عماد جاسم.
لديك هاتف ذكي متصل بالإنترنت؟ ثبت تطبيقنا إيراك حر، عليه إذاعة العراق الحر ستكون معك على الدوام بالصوت والصورة والنص ومقاطع الفيديو. ابحث عن تطبيقنا في أبل ستور وبلاي ستور تحت عنوان إيراك حر. IRAQHURR.